أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يزل بنا حاجة إلى التدبر في مواقع الفصل وكيف أنقذ الله تعالى البشرية من التتار الذين يشبههم الآن أمريكا ومن معها من الكفار. ما قبلهم كانوا همجا يقتلون، وهؤلاء الموجودون همج يفسقون ويكفرون. مهمتهم الباقية في الدنيا أن يسوقوا الناس إلى الكفر وأن يجعلوهم فساقا، وهذا أقبح وشر من أن تبيد الأجسام. أن تبيد الأديان شر من أن تبيد الهياكل والأجسام. يقول مصنف الكتاب: وربما يكون مفيدا أن نورد وصفا تفصيليا للمعركة حسب شهادات المعاصرين وشهود العيان، ثم نستكمل العرض التحليلي لمعركة عين جالوت من وجهة نظر العسكريين المعاصرين. وهنا نعرض لرواية صارم الدين أزبك ابن عبد الله الأشرافي، ده واحد مسلم الذي كان أسيرا لدى المغول عندما غزا هولاكو بلاد الشام، ثم قبل الخدمة في صفوف جيش المغول. طبعا خيانة عظمى أن يتحول الإنسان من صف المناصرين إلى صف المعادين، لكن كأن له نية ويظهر أمره بعده. وحارب ضمن صفوف هذا الجيش في معركة عين جالوت، بل مسلم الواحد ده واقف في صفوف الكفار المغول الذين قصد الله تعالى في هذه المعركة هزيمته. ففي هذا النص الهام رواية للمعركة من وجهة نظر المغول، سنقابلها برواية من وجهة نظر المسلمين. تقول رواية صارم الدين أزبك: ولما قدمت الشام وجدت التتار مجتمعين على نهر الأردن، وقد خرجوا قاصدين الديار المصرية، وقد خرج المسلمون للقائهم. فلما علمت أن التتار لابد لهم من الديار المصرية، بعثت غلاما لي في صفة جاسوس، فهو على ذلك لم يبع دينه لما أظهر أنه في جيش الكفار. بعثت غلاما لي في صفة جاسوس، وأمرته أن يجتمع بالملك المظفر قطز والأمير بيبرس البندقداري وبلبان الرشيدي وسنخر الرومي، ويعرفهم أن التتار لا شيء فلا تخافوا منهم. ده كلام في نهاية الخطورة، لما إذا خرج واحد منهم ليخبر عنهم بأنهم لا شيء، وأن تكون ميسرة المسلمين قوية بالخيل والرجال. وعرفهم أن التتار في عسكر قليل، وأوصيته أن يراعي المسلمون أن يكون الملتقى عند طلوع الشمس. عدة نصائح: أن يركنوا إلى الله تعالى فلا يخافوا من التتار، وأن يعتنوا بالميسرة حتى تكون قوية بالخيل والرجال، وحدد لهم الزمان المناسب للهجوم على التتار، أن يكون الملتقى عند طلوع الشمس. فلما وصل غلامي إلى عسكر المسلمين وردهم خائفين من التتار خوفا عظيما، فاجتمع ببعض الأمراء الذين عرفته بهم وعرفهم ما أوصيتهم به، وكنت قلت في كلامي: قل للأمراء لا تخافوا، ها أنا وأصحابي والملك الأشرف ننهزم بين أيديكم، والله وكذلك كان. يعني هو في جزء من الجيش، فإذا هدم المسلمون استسلموا، فيكون ذلك ضربة مؤلمة ربما كانت قاضية. فلما سمع الأمراء كلام غلامي قال بعضهم لبعض: لا يكون هذا معمولية على المسلمين، يعني خافوا أن يكون الذي أرسله ليس صادقا وإنما يريد أن يفك عزيمة. فلما كان ملتقى الجمعين على عين جالوت طلعت الشمس علينا وظلت عساكر الإسلام، كان أول سندق سبق أحمر وأبيض، وكانوا لابسين العدد المليحة، وأشرقت الشمس على تلك العدد، فطلبني كتبغى وقد بهت هو والتتار الذين معه لكثرة تلك العساكر وحسن ما عليهم وجمالهم وهم ينحدرون من الجبل، وقال لي: يا صارم، هذا رونكو من؟ قلت: سنقر الرومي. في الهامش يقول رونك كلمة فارسية معناها لون، واستخدمت في تلك الفترة بمعنى الشعار أو الرمز الدال على الأمير أو الأسرة أو الوظيفة. وفي دولة سلاطين المماليك كان لكل أمير رونك خاص به يدل على وظيفته، وكان أمراء المماليك يرسمون هذه الرنوك على أبواب بيوتهم ومطابق العساكر الخاضعة لهم وشون الغلال والمراكب وما إلى ذلك، كما كانوا يضعون رنوكهم على قماش خيولهم من جوخ ملون مخصوص، أو على قماش جمالهم من خيوط صوف ملونة، وربما نقشوه على أسلحتهم وأسلحة ممالكهم. هذا الكلام من صبح الأعشاب. ثم ظهرت سنادق صفر قال: هذا رنكمان. قلت: بالبان الرشيدي. ثم تتابعت الأطلاب أولا فأول، وانحدروا من سفح الجبل، ودقت الكوسات والطبلخانات، وامتلأ الوادي والبر من العياط، وجاء الفلاحون وأهل القرى والبلدان من كل جانب، وكنت غرا رنوك المسلمين. فصار كتبغى يسألني: هذا رونكو من؟ فصرت أي شيء طلع لساني قلت، مش مهم بقى. ثم أن تتارا حازوا إلى الجبل وفتح الله ونصر هذه الملة المحمدية بالمماليك الترك البحرية، ولم يسلم من التتر من يرد الخبر إلى هلاوون، ولكن قتل الجميع، ولم يرد خبرهم إلا من كان مقيما بدمشق أو حلب. هذه رواية من الجانب المغولي، تقابلها رواية من الجانب الإسلامي أوجزها تقي الدين المقريزي على النحو التالي: وقد امتلأ الوادي وكثر الصياح أهل القرى من الفلاحين، وتتابع ضرب الكوسات للسلطان والأمراء، فتحيز التتر إلى الجبل، فعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتقض طرف منه، فألقى الملك المظفر عند ذلك خوزته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته: وإسلاما! وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة، فأيده الله بنصره، وقتل كتبغى مقدم التتر، وقتل بعده الملك السعيد حسن بن عبد العزيز، وكان مع التتر أخزاه الله وانهزم باقيهم، ومنح الله ظهوره للمسلمين يقتلون ويأسرون. وأبلى الأمير بيبرس أيضا بلاء حسن بين يدي السلطان. ومما اتفق في هذه الواقعة أن الصبي الذي أبقاه السلطان من رسل التتر وأضافه إلى مماليكه كان راكبا وراءه حال اللقاء، فلما التحم القتال فوق سهمه نحو السلطان. السلطان المغفل الجايب ابن الكفار اللي قتلهم ويركبه من ورائي،
صوب نحو السلطان، فبصر به بعض من كان حوله فأمسك وقتل مكانه. وقيل برم الصبي السلطان بسهمه فلم يخطئ فرسه وصرعه على الأرض، وصار السلطان على قدميه. فنزل فخر الدين ماما وأركبه فرسه حتى حضرت الجنائب أي جنوب الحيول الاحتياطية، فركب فخر الدين منها. ومر العسكر في أثر التتر إلى قريب بيسان، فرجع التتر وصافوا مصافا ثانيا أعظم من الأول، فهزمه الله وقتل أكابرهم معدة منهم، وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديدا. فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعها معظم العسكر وهو يقول: ما إسلاما، ثلاث مرات: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. فلما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها وصلى ركعتين شكرا لله تعالى ثم ركب. فأقبل العسكر وقد امتلأت أيديهم بالغنائم. هكذا اقتضى الأمر أن يخوض المصريون معركتين عند عين جالوت بيسان لكي يجهزوا على القوات المغولية. وعلى الرغم من شدة القتال في الحالين، فإن النصر حالف الجيش المسلم لأن الإعداد لهذه المعركة كان جيدا، فإن النصر حالف الجيش المسلم لا بعلة أن الإعداد لهذه المعركة كان جيدا، أو قل أن لله تعالى إرادة في أن يوقف طغيان هذه الأمة وأن يجعل عزه لدينه. وقد طبقت القوات المصرية مبدأ المفاجأة على المستوى الاستراتيجي بنقل ميدان المعركة خارج الأرض المصرية، وتكتيكا بإخفاء القوات الرئيسية في التلال والأحراش القريبة من عين جالوت، ولم يظهر للعدو إلا المقدمة التي قادها بيبرس. وقع كتبغا نوين في الفخ لأنه هاجم بكل قواته ضد قوات ركن الدين بيبرس الذي كان يقود طليعة جيش المماليك فقط، ولم يحتفظ القائد المغولي بأي احتياطات مما ساهم في التعقيدات العسكرية التي أدت إلى هزيمته. هذا الكلام كتابة السفلية، لكن إن الكتابة الحقيقية أن تشهد الله تعالى هو فعل ذلك، وأن قوله يدبر الأمر منطبق على ذلك الموقع كل الانطباق. إنه إذا أراد شيئا يدبر أمره، فدبر للدين أمر النصرة في هذه الواقعة. لقد هاجم كتبغا بيصرة الجيش المصري بحيث تمكن جنوده المغول من تشتيت القوات المقاتلة في هذا الجانب، ولكن شجاعة السلطان سيف الدين قطز وثباته على رأس جنوده أنقذت الموقف. يعني لو هنغير العبارة دي، لكن تثبيت الله تعالى سيف الدين قطز وإنزال المعونة عليه أنقذ الموقف، مش من عند قطز، ده من عند ربنا. هو يقول لك الشجاعة وأنت تقول بل ذلك هو التثبيت والإمداد، إذ جعل صيحة الحرب التي أطلقها بنفسه وإسلاما، يعني اندحرت كل صنوف الباطل وبقي اللقاء لقاء الدفع عن الدين. وسرعان ما انقض بجنوده على الجيش المغولي الذي ارتد مذعورا، وفر جنود المغول إلى التلال المجاورة بحثا عن ملاذ يحميهم بعد أن شاهدوا قائدهم كتبغا نوين يسقط سريعا في أرض المعركة، وبعد أن تمكنت قوات المماليك من أسر ابنه. كانت تلك المرحلة الأولى من الحرب ضد المغول، وكانت نتائج تلك المعركة حاسمة على المدى البعيد، ولكن المعركة العسكرية كانت بحاجة إلى أن تحسم ضد فلول المغول الذين ما لبثوا أن تجمعوا عند بيسان القريبة من عين جالوت. ثم اشتبك الجيشان في معركة أشد وطئا من المعركة من الأولى حسبما تذكر المصادر التاريخية العربية، ولقي المغول هزيمة كاملة هذه المرة. كانت تلك هي المرة الأولى التي يلقى فيها المغول هزيمة بهذه الفداحة وبهذا الحجم. وكان من أهم نتائج معركة عين جالوت أن تبدد الخوف منهم، وتلاشت الأسطورة القائلة بأنهم قوة لا يمكن هزيمتها، والناحية الأخرى تغيرت موازين القوى السياسية والعسكرية في المنطقة العربية بشكل كامل وعلى مدى عدة قرون قادمة. لقد ذابت في طيات الموجات المغولية القوة السياسية والعسكرية للخلافة العباسية من ناحية الشرق، كما اختفت التيجان الأيوبية الصغيرة ببلاد الشام في خضم الصراع ضد المغول. أما أكثر النتائج السياسية والعسكرية أهمية على الإطلاق فقد تجسدت في ظهور دولة سلاطين المماليك وريثا شرعيا لكل من الأيوبيين والعباسيين على السواء. فبعد عين جالوت مباشرة استولى السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز على بلاد الشام كلها من الفرات إلى حد مصر. وكان قطز هو أول من ملك البلاد الشامية واستناب بها من ملوك الترك. وهكذا توطدت أركان دولة سلاطين المماليك باعتبارها القوة الإقليمية الكبرى في المنطقة العربية، كما تم توحيد مصر والشام تحت حكمها في خضم الصراع ضد المغول. ذلك أن انتصار الجيش المملكي في عين جالوت أنهى المقاومة الأيوبية لحكم سلاطين المماليك إلى الأبد. كذلك فإن السلطان الظاهر بيبرس البندقداري أعاد إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة، جابوا الخليفة هنا، مما جعل هذه المدينة العاصمة السياسية والعسكرية والثقافية للعالم العربي على ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان. كان انتصار المسلمين بقيادة سيف الدين قطز في عين جالوت بمثابة المسمار الأخير في نعش الوجود المغولي ببلاد الشام من ناحية، كما كان نذير شؤم بالنسبة للوجود الصليبي في هذه البلاد من ناحية أخرى. لقد وصل خبر هزيمة المغول إلى دمشق يوم الأحد 27 من رمضان 658، وبدأ النواب والولاة الذين كانت تطار قد عينوهم لحكم بلاد الشام في الفرار خوفا من بطش الناس. ففر الزين الحافظي ونواب التتار من دمشق وتبعهم أصحابهم، وامتدت إليهم أيدي أهالي الضياع ونهبوهم. فكانت مدة استيلاء التتر على دمشق 7 أشهر و10 أيام. في نفس هذا اليوم نزل السلطان سيف الدين قطز بجيشه على طبرية وكتب رسالة يبشر الناس في دمشق بالنصر الذي حققه المسلمون على المغول وهزيمتهم أمام رسالة جيشه، وهو أول كتاب ورد منه إلى دمشق. ولدينا نص نقله القلقشندي، ربما كان من إنشاء القاضي الفاضل، جاء فيه: أما النصر الذي شهد الضرب بصحته والطعن بنصيحته فهو أن التتر خذلهم الله تعالى، يعني ليس فعل البشر، استطالوا على الأيام وخاضوا بلاد الشام واستنجدوا بقبائلهم عن الإسلام، سعى الطمع المردي بهم لحتفهم، ومن يسكن ذيل المطامع يعطب. فأقلعت بهم طرائق الضلال وصارت مراكب أمانيهم في بحار الآمال، فتلك آمال خائبة ومراكب للظنون عاطبة، هذا وعساكر المسلمين مستوطنة في مواطنها جاذبة أقبانها في وكور غباها رابدة آسادها في غيل أقناها ما تزلزل لمؤمن قدم إلا وقدم إيمانه راسخة ولا ثبتت لأحد حجة إلا وكانت الجمعة ناسخة ولا عقدت برجمة ناقوس إلا وحلها الأذان. الناقوس بتاع النصارى كل فرح النصارى حل محلها الأذان ولا نسخ كتاب إلا وأخرسه القرآن. ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل وصار اليوم كأمس ونسخت آيات الليل بصورة الشمس واكتحلت الأعين بمرور السبات وخاف كل من المسلمين إصدار الأبيات ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. ده الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه الناس أن ينام بإحدى المقلتين وأن تظل مقلته الأخرى في الحراسة إلى أن تراءت العين بالعين واضطرم نار الحرب بين الفريقين فلم ترى إلا ضربا يجعل البرق نضوا ويطرق في بطن كل من المشركين شلوا وقتل من المشركين كل كفار عنيد ذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. هذا الكتاب الذي يحمل بشارة النصر على المغول كان له وقع إيجابي شديد على الناس في بلاد الشام فقد سروا به سرورا كبيرا وترجموا سرورهم إلى مجموعة أعمال انتقامية ضد نصارى بلاد الشام لأنهم في مدة استيلاء التتر هموا مرارا بالثورة على المسلمين وقربوا مساجد ومآذن كانت بجوار كنائسهم وأعلنوا بضرب الناقوس وركبوا الصليب وشربوا الخمر في الطرقات ورشوه على المسلمين. وإن هامش يقول وقد طالت هذه المذابح شراذم التتار الذين وجدهم الناس بالشام كما راح ضحيتها أولئك النفر من المسلمين الذين كانوا يساعدون التتار أثناء فترة احتلالهم للمدينة يستاهل. وامتدت أيدي الانتقام إلى اليهود فنهب أهل دمشق ممتلكاتهم وباتت الفوضى تهدد الحياة في بلاد الشام لولا أن بادر الجنود بمنعهم. ثم وصل الأمير جمال الدين المحمدي الصالحي بمرسوم السلطان قطز في نهار اليوم 29 من شهر رمضان بتأمين الناس وتوطينهم وبذلك هدأت الأحوال في دمشق التي صارت من أملاك سيف الدين قطز. وفي اليوم الأربعاء آخر شهر رمضان من تلك السنة وصل السلطان المظفر سيف الدين قطز إلى ضواحي دمشق حيث عسكر هناك حتى ثاني شوال فدخل دمشق وأقام بقلعته. وهكذا استولى المظفر قطز في غضون عدة أيام على عاصمة الشام واستتب الأمن والنظام بسرعة وفي غضون أيام قليلة تمكن من الاستيلاء على سائر بلاد الشام حيث أقيمت له الخطبة في مساجد المدن الكبرى حتى حلب ومدن الفرات في أعالي بلاد الشام. ويحكي ابن أيبك الدردي نقلا عن القاضي عز الدين بن شداد أن الملك المظفر قطز عندما ملك دمشق كان عازما إلى التوجه إلى حلب ليكشف أحوالها ويصلح ما خرب منها على أيدي التتار. فوشى إليه واش أن الأمير ركن الدين ببرس البندقداري مع جماعة من الأمراء البحرية متنكرين له ومتغيرين عليه فضرب وجهه إلى ناحية الديار المصرية. وعلى أي حال فإن السلطان سيف الدين قطز أخذ يعمل على إعادة الأمن إلى نصابه في جميع مدن بلاد الشام ويبدو أنه لم يكن مطمئنا تماما إلى أنه قد أمسك بزمام الأمور السياسية في يديه، فعمل على ترتيب أحوال الشام بسرعة حتى يتمكن من العودة إلى مصر. فأقطع الأمراء الصالحية والمعزية وأصحابه أقطاعات الشام، وجعل نائبه في دمشق الأمير علم الدين سندر الحلبي، ومعه الأمير أبو الهيجاء ابن عيسى ابن خشتر الأزكي الكردي. ومن فارقات التاريخ في تلك الفترة أن السلطان المظفر سيف الدين قطز أعاد ملوك الأيوبيين أصحاب العروش الصغيرة إلى عروشهم ملوكا تابعين لسلطان مصر المملوكي، بعد أن كانوا يحاولون محاولات مستميتة عزل سلطان سلاطين المملوكي. فقد بعث إليه الأشرف موسى حاكم حمص، والذي كان هلاك وقد عينه نائبا له في حكمها وفي بلاد الشام، يطلب الأمان، فاستجاب قطز وأمنه وأقره على عرشه. كذلك بعث بالملك المظفر علاء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤ صاحب سنجار ليكون نائبا للسلطان في مدينة حلب، ووزع الإقطاعات في المناطق الريفية المحيطة بحلب على الأمراء الموالين له. كذلك قام سيف الدين قطز ببعض التعديلات الإدارية البسيطة في بلاد الشام، فأقر الملك المنصور على حماه وبارين، وعاد له المعرة التي كانت بيد حكام حلب. ومن ناحية أخرى أخذ منه سلمية وأعطاها الأمير أشرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب، وعين الأمير شمس الدين أقوش أميرا بالساحل وغزة، ومعه عدد من الأمراء العزيزين. هكذا قام السلطان قطز بترتيب حكم الشام، وعاد إلى ربوعها الأمن والاستقرار الذي كان مفقودا منذ غزاها المغول. وفي تلك الأثناء كان الأمير ركن الدين ببرس البندقداري يطارد شراذم المغول في أعالي بلاد الشام حتى لحق بهم في حمص، وطلب المغول الفرار بحياتهم، وألقوا ما كان معهم من متاع وغيره، وأطلقوا الأسرى وعرّجوا نحو طريق الساحل، فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقا كثيرا وأسروا كثيرا. فلما بلغ هولاك كسرة عسكره وقتل نائبه كتبغى عظم عليه، فإنه لم يكسر له عسكر من قبل، ورحل من يومه. وفي اليوم 26 من شهر شوال توجه السلطان سيف الدين قطز بجيشه الظافر صوب مصر، وإنما كانت القاهرة تتزين لاستقبال القائد المنتصر. كان القدر يخبئ له مصيرا مأسويا على يد أبرز قادة جيشه وغريمه الأمير ركن الدين ببرس البندقداري. نرتبوه بقى وقتلوه، نهاية البطل. بينما كان السلطان المظفر سيف الدين قطز يستعد للعودة إلى مصر التي عادت زينتها لاستقبال البطل المنتصر بما يليق، وما حققته جيوشه من انتصارات باهرة ضد عدو مخيف، تطورت الأحداث بالشكل الذي جعل السلطان قطز يلقى حتفه قبل أن يرى الزينات التي عدها رعاياه لاستقباله. كان السلطان قد رتب الأمور في بلاد الشام وعين النواب والولاة والشادين، ثم خرج من دمشق عائدا إلى مصر، وكان قد قرر التوجه إلى حلب، ولكن بعض الوشاة أبلغوه أن الأمير ركن الدين ببرس البندقداري وجماعة من الأمراء البحرية قد تنكروا له أنهم يضمرون شرا. ثم خرج المظفر قطز من دمشق عائدا إلى مصر حتى وصل إلى بلدة القصير، هي اليوم قرية الجعافرة، إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. وبقى السلطان بهذه البلدة مع عدد من خواصه، على حين رحل بقية الجيش إلى الصالحية بإقليم الشرقية في مصر، وهناك أقيم الدهليز السلطاني. وفي الوقت نفسه بلغت مسامع الأمير ركن الدين ببرس البندقداري أنباء عن أن السلطان قطز يضمر له السوء، فبالغ في الحرص والحذر، وبات الغريمان يتربص كل منهما بالآخر. ولكن ببرس البندقداري بما عرف عنه من جسارة ودهاء بادر إلى العمل ضد السلطان، وحدث أبي برص جماعة من الأمراء في قتل السلطان، منهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيد والأمير سيف الدين بهادر المعزي والأمير بكتوت والأمير. وأخذ أولئك الأمراء يتحينون الفرصة لقتله إلى أن وصل إلى القصير، وقالوا متى فاتتنا هذه المنزلة، وصل إلى القلعة وعجزنا مرامه ولم نأمن انتقامه. هكذا عقد المتآمرون العزم على قتل السلطان قطز وحرمانه من التمتع بثمار النصر الكبير الذي أحرزه على جحافل المغول. وقد تنوعت روايات المؤرخين المعاصرين حول الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف من جانب ركن الدين ببرص. يقول ابن أيبك الداوردي: وحكى لي والدي رحمه الله عن مخدومه الأمير سيف الدين بلبان الداودار الرومي، قال إن يوم المصاف هربت جماعة من الأمراء من خشدادية الأمير ركن الدين ببرص، فلما انتصر الإسلام تنمر عليهم السلطان المظفر ووبخهم وشتمهم وتوعدهم فأضمروا له السوء، وحصلت الوحشة من ذلك اليوم، ولم تزل الحقائد والضغائن تتراءى في صفحات الوجوه وغمزات العيون، وكل منهم يترقب من صاحبه الفرصة. أما المقريزي فيقول إن سبب ذلك أن الأمير ركن الدين ببرص طلب من السلطان المظفر أن يوليه نيابة حلب فلم يرضى، فأضمره نفسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أما ببرص الدوادار وأقربهم من الأحداث فيقول ذلك لأن قطز رحل من دمشق عائدا إلى الديار المصرية، وفي نفوس البحرية منه ومن أستاذه ما فيها لقتلهما الفارس أقطاي. يعني هم قتلوا قطز لكونه قتل أقطاي، واستبدادهما بالملك، وإلجائهم إلى الهرب والانهجاج والتنقل في الفجاج إلى غير ذلك من أنواع الهوان التي قاسوها والمشقات التي لبسوها، وإنما انحازوا إليه لما تعذر عليهم المقام بالشام والتناصر على صيانة الإسلام، لا لأنهم أخلصوا له الولاء أو رضوا له الاستيلاء. وقد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. هذه الأسباب الرئيسية الثلاثة التي ساقها مؤرخ عصر سلاطين المماليك، وربما اختلف التفاصيل والروايات قليلا أو كثيرا، والراجح عند المؤلف أن السبب الذي ساقه المؤرخ ببرص الدوادار هو الأقرب إلى منطق الأمور ومفاهيم ذلك العصر. ومن المهم أن نتذكر أيضا أن الدم كان الطريق إلى عرش سلطنة المماليك منذ البداية، فقد اعتلت شجرة الدر العرش بعد اغتيال توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين في مصر، كما أنها هي وزوجها عز الدين أيبك لقيا حتفهما بسبب الصراع على السلطة، وبسبب طبيعة الحكم العسكري في دولة سلاطين المماليك، وتطبيقا لمبدأ الحكم لمن غلب الذي قام عليه البناء السياسي لهذه الدولة. وكان طبيعيا أن فكر الأمير ركن الدين ببرص في إزاحة السلطان سيف الدين قطز عن طريقه ثوب عرش سلطنة المماليك. يقول: والراجح عندي أن ببرص ظن أنه أحق بالعرش من قطز، لا سيما وأنه صاحب دور كبير في هزيمة الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك لويس التاسع دلة أثر في المنصور قبل 10 سنوات في المنصور، كما أنه لعب دورا كبيرا في هزيمة المغول في عين جالوت، كما أنه كان أول من ألحق بهم الهزيمة عندما دمر طليعة الجيش المغولي ثم طارد فلوله المنسحبة حتى أعالي بلاد الشام. لقد كان ببرص ابن عصره، وكانت تلك هي الأفكار السياسية السائدة آنذاك. يقدم لنا ابن أيبك الداوداري رواية ثانية: وذلك لما وصل السلطان المرحوم الشهيد سيف الدنيا والدين قطز إلى منزلة القصير، ثار قدامه أرنب فساق عليه وأرماه، وتبعه الأمراء المذكورون، وسبق الأمير عز الدين أنس إلى الأرنب يحصلها وعجب السلطان منه ذلك، كون هذا الأمير سبق إلى صيده وترجل عن فرسه وحصله، فقال له: اسأل ما تريد يا بيك إذا دخلنا مصر. فقال: يا خند، الجارية التي أخذها السلطان من سبي التتار. فقال: نعم، وعلي جهازها. فباس الأرض وتقدم ليقبل يد السلطان، شفت الغدر، فمسك قائم سيفه مع يده، وكانت هذه الإشارة بينهم، فبادره بكتوت الجوكندار وضربه على عاتقه حلة، ثم سن عليه أنس فأرماه عن فرسه، ثم رماه إلى رماه بهادر المعزي بسهم فقتله، وعدل الله بروحه إلى عليين، وعوضه عن ملكه بملك جوازه الحور العين، وذلك يوم السبت السادس عشر ذي القعدة. وقيل أن أول من ضربه كان الأمير ركن الدين ببرس بن دقداري، وهو الصحيح، والله أعلم. وحمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة، فدفن بالقرب من زاوية الشيخ تقي الدين قبل أن تعمر، ثم نقله الحاج قطز الظاهري إلى القرافة، ودفن قريبا من زاوية ابن عبود. نحن القرافة دي يعني اللي هنا، ما عندناش فيش قرافة تاني. هكذا كانت النهاية المأساوية للبطل الشهيد السلطان سيف الدين قطز، وبغض النظر عن التفاصيل الصغيرة التي اختلفت فيها المصادر التاريخية، فالواضح أن فكرة اغتيال السلطان كانت فكرة الأمير ركن الدين ببرس البندقداري، كما أن التنفيذ كان بيده وبأيدي رفاقه المقربين. ولكن الروايات كلها تجمع على أن القاتل حل محل القتيل بوساطة شديدة، وانتقلت السلطة إلى القاتل قبل أن تجف دماء المقتول، دون أن يرى كبار أمراء المماليك غضاضة في ذلك، بل إن أتابك العسكر سأل عن القاتل، وحينما علم أنه ببرس قال له: يا خند، اجلس أنت في مرتبة السلطنة. وكأن عرش الدولة مكافأة لمن تخلص من السلطان القتيل. وهكذا مرة أخرى ترسخ مبدأ الحكم لمن غلب. كان بأمرش فايدة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد